صل على محمد الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. البحث في المسألة الثانية بعد أن انتهينا من الكلام في تصحيح الأسانيد، الكلام في تمييز المشتركات أو المشتركين في الرواة، سواء في الاسم أو الكنية أو اللقب أو اسم الأب أو الاسم اسم الأب. وهذا بحث في حد ذاته دقيق، وأيضا يحتاج إلى دقة ولطف قريحة وتتبع واستقراء تام. أيضا هو بحث يحتاج له علم الرجال ضرورة للتمييز بين الرواة، باعتبار أن بعض الرواة مجروحين وبعضهم موثقين، فإذا ورد اسم مشترك في روايتين لا بد من تمييز أنه الراوي الثقة أم الراوي المجروح، حتى يعتبر بالرواية أو لا يعتبر بهذه الرواية. والمتقدمين حاولوا البحث في هذا المعنى، إلا أنهم ليس إلا بترجمة الراوي وبيان اسمه أو اسم أبيه ولقبه وكنيته والمكان الذي عاش فيه أو القبيلة التي ينتمي إليها، وبها اكتفوا عما يمكن أن يكون قرينة أخرى للتمييز. نعم، بعضهم حاول التمييز أيضا بالراوي والمروي عنه، يعني من يروي هو عنه ومن يروي عن هذا الراوي أيضا، حتى يتبين طبقة هذا الراوي في أي طبقة من الرواة. فبالإضافة إلى تحديد طبقته في الحديث، تحديد طبقته في الرواية أيضا، وهذا أيضا مهم، لأنه في مقام التمييز قد يكون الاسمان مشتركين إلا أن أحدهما في طبقة والآخر في طبقة أخرى فيتميزان، فالرواية التي وردت عن الإمام الفلاني نعلم بأنها الراوي لها فلان، والرواية التي وردت عن الإمام الفلاني نعلم بأنه عن فلان مثلا، وهكذا. وهذا بحث في حد ذاته شيق، لكن يحتاج إلى صبر وتتبع شديد وكثير جدا. التأليفات في هذا الباب كثيرة ومتعددة، بعضها في ضمن كتب تراجم الرواة، مثل الرسائل الرجالية حق الشفتي أو الرسائل الرجالية حق الكلباسي مثلا، أو سماء المقال حق الكلباسي أيضا، هذا خصص الجزء الأول إلى تمييز المشتركات من كتاب مجلدين، خصص الجزء الأول نصفه لتمييز المشتركات. أيضا جامع المقال للطريحي في تمييز الرواة، أيضا شرح جامع المقال للشيخ محمد علي الكاظمي تلميذ الطريحي، هداية المحدثين إلى طريق المحمدين أو طرق المحمدين أيضا، هذا في تمييز المشتركات أيضا، وقد أبدع فيه واستقصى أكثر رواة المشتركين أيضا، هذا أيضا للكاظمي.
الكاظمي الشيرازي؟
لا، هذا الكاظمي شيخ محمد علي الكاظمي تلميذ الطريحي.
نعم.
نفسه أيضا تمييز المشتركات لسيد حسين الحائري ابن أخ السيد الفشاركي، وكتب كثيرة، سيد حسين القزويني أيضا، سيد حسين القزويني بلي ابن سيد مهدي القزويني الكبير، هذا أيضا عنده رسالة في تمييز المشتركات أيضا من الرواة. سيد الخوئي أيضا في منهجيته إذا تلاحظها في كل راوي يميزه بالاسم واسم الأب أو الجد أو الكنية أو اللقب، حط كلمة يساوي، لاحظ فلان بن فلان حماد بن عيسى يساوي كذا مثلا، يساوي كذا يساوي كذا، هذه يساوي لأجل التمييز، وتمييزه بعدين يذكره في طبقته في الرواة، من روى عنه ومن روى هو عنه مثلا، بعد ذلك يذكر طبقته في الحديث أيضا، هذه كلها لأجل التمييز. فالسيد الخوي يقول لك نفس كتاب التمييز بين المشتركات أنا أسوي انحلالي في كل راوي، بدل ما أخلي مستقل لحاله في كل راوي، فبحيث أنه الباحث لا يتعب في البحث عن الراوي من أنه هذا من يكون وروح
أيوة.
ففي كل راوي يذكر هذا المعنى، ولذلك يعد كتاب السيد الخوي من هذه الجهة كتاب قيم واستوعب فيه كثير من الرواة والمشتركات أيضا ميزة بينها. سيد حسين البروجردي، المرجع هذا البروجردي، نظر في كتب الأحاديث الأربعة وغيرها، فوجد أنه كثير من الأحاديث أسانيدها مقلوبة أو أسانيدها لغير روايتها، أو أن أسانيدها مثلا فيها سقط، أو أن أسانيدها مثلا فيها زيادة مثلا، أو فيها ضم راو من طبقة إلى راو من طبقة أخرى يبعد روايته عنه مثلا، فهذا يحتاج إلى تكميل أو تتميم في السند مثلا. فلما وجد هذه الأمور وجد أيضا أنه أسماء موجودة تنسب روايتها لأشخاص آخرين لا يمكن أن يروا عنهم، فالتفت إلى هذا المعنى فشرع في إعادة الأسانيد وتصحيحها وتمييزها، بحيث أنه وصل إلى نتيجة أن كثير من الاشتباهات هذه حصلت بسبب عدم تفكيك السند أو تفكيك الرواة في حد ذاتهم، وهذا أوجب عنده الوصول إلى نتيجة وهي أنه الكثير من الرواة مشتركين إلى درجة أنه يعتقد المؤلف للكتاب أو الراوي مثلا عن واحد منهما أو الناسخ للكتاب يعتقد أن هذا الراوي هو الذي يروي عن فلان فينسب الرواية إليه، مع أن هذا الراوي شخص آخر، فلذلك كتب كتابه ترتيب الأسانيد. قبل ترتيب الأسانيد كتب تجريد الأسانيد، وكان غرضه من تجريد الأسانيد بيان السند الواقع للرواية الذي يعتقد أنه هو الواقع للرواية، فيفكك السند. وكل راوي يذكر، إذا تلاحظ كتاب تجريد الأسانيد كبير هو مطبوع أستان القسرضوي، يذكر السند ثم لكل راوي يذكر سلسلة سنده هو، ثم بعد ذلك يذكر السند الصحيح، فيتبين أن هذا الراوي لا يروي عن هذا وإنما يروي عن شخص آخر، وهكذا. ففيها تجريد للأسانيد وفيها ترتيب، يعني إعادة ترتيب للأسانيد أيضا. هذا الشيء أوصله إلى نتيجة جدا
يعني
أي زي التشجير أيوة، هذا الشيء أوصله إلى نتيجة وجدها نافعة جدا، وهي قضية أنه استطعنا التعرف على الكثير من الرواة ومن رووا عنه ومن روى عنهم، ويتبين أنه خلاف ما هو المذكور في النسخ، وإلا ليش كتب جامع أحاديث الشيعة أو أمر بكتابته حتى يعيد ترتيب الروايات على طبق الأسانيد التي رتبها هو وعثر عليها. وتلاحظ في كثير من المراجع يعتمدون على جامع أحاديث الشيعة، ما يعتمدوا على الوسائل، وإن كان يطالع الوسائل إيه، لكنهم يعتمدون على جامع أحاديث الشيعة بسبب هذا المعنى، واضح؟ فإذن الحاجة إلى مسألة تمييز المشتركات مهمة جدا. إنزين، ما هي الأمور التي نحتاج لها في تمييز المشتركات؟ هناك عدة خطوات لابد للباحث أن يقوم بها حتى يميز بين المشتركات من الأسماء والرواة. الخطوة الأولى تحديد هذا الشخص اسما وصفة وكنية ولقبا، واضح؟
نعم.
والمكان الذي يعيش فيه والزمان الذي عاش فيه، هذا مهم جدا.
حصرة.
أيوة. فإذا لم يمكن تحديده تضيع أهم معلومة على المحقق، وهو أنه لا يعلم هذا الشخص في أي عهد عاش مع أي إمام كان، وهذا يكون بالنسبة له مدعاة إلى احتمال الوضع، وضع الرواية على لسان هذا الشخص. لأنه إذا جاءت رواية عنه عن أحد الأئمة، أنا ما أدري أنه هذا في أي زمان عاش، فيمكن كان عاش في زمان هالإمام الذي الرواية عنه، يمكن في عهد إمام آخر ما أعلم. تقول لي قرينة أنه روايته عن هالإمام، أقول لك هذه القرينة وهي روايته عن هذه الإمام، هناك قرينة أخرى مشتركة معه، لأن الفرض أنه مشترك اسمه مع شخص آخر. فما يدريك أن هذا الذي في الرواية في سلسلة السند الراوي هو نفسه الذي عاش مع الإمام، يمكن الآخر مو هذا الضعيف، يمكن ذاك الثقة الذي عاش مع الإمام لم يروي هذه الرواية، والذي لم يعش مع الإمام نسبت له هذه الرواية، محتمل. فالتمييز بينهما يكون ضروريا. هذه الخطوة الأولى. أيضا الخطوة الثانية،
بس مع هذا أنه لا يكون ظاهرا بالترجمة إلا إذا كان علم أنه من يروي عنه.
إيه هذا نحن نقول له لابد أن يحدد. الآن مثلا منه العيص بن القاسم فرضا،
نعم،
هذا يقولون يعلم صحة روايته بأنه يروي عن زرارة أو يروي عن محمد بن مسلم مثلا، والذي يروي عنه مثلا محمد بن القاسم أو العلاء بن رزين. إذا شفنا هذول إذا شفنا هذول أنه يروي عن هؤلاء والذي يروي عنه فلان، فإذا هذا هو العيص الثقة،
وإن لم يكن هؤلاء فهو غير الثقة.
أيوة
صح.
فلازم بمقام تمييز الراوي والمروي عنه، واضح؟ زين. الأمر الثاني تحديد مشايخه في الرواية، أيضا هذا مهم جدا، لقلنا عنه بأنه إذا كان له طرق في الرواية مثلا، مثل مثلا ابن أبي عمير أو أبان بن تغلب كان يجلس في المسجد والناس تروي عنه فهو شيخ رواية، واضح؟ أبان بن تغلب شيخ رواية، محمد بن مسلم شيخ رواية، أبو بريد العجلي شيخ رواية، وهكذا. فتحديد مشايخ في الرواية أيضا هذا مهم وضروري. الأمر الثالث البحث عن الشهرة التي لهذا الشخص، كان مشتهرا وقت الرواية بأي شيء. تلاحظوا في كتب الرواية وش يقول عن أبي بريدة، عن أبي بريد العجلي أو العجلي. ليش العجلي كتب قالها الراوي؟ حتى يميز بأنه في وقت الرواية كانت شهرته العجلي، وأن هذا العجلي حينما نريد أن نأخذ الرواية عنه بما أنه العجلي، فلو وردت الرواية عن أبي بريد ومشت، هنا يحتاج أبحث أن هذا أبو بريد هل هو نفسه العجلي الذي يروي الرواية الفلانية عن الإمام الفلاني، أو أبو بريد شخص آخر.
نعم
واضح. فلا بد من تحديد اسم الشهرة. ليش؟ لأنه إطلاق اللقب أو اسم الشهرة الذي يشتهر به الراوي أو الشخص عموما قد يكون باعتبار الانتساب إلى قبيلة أو الانتساب إلى بلد أو الانتساب إلى عشيرة أو فخذ أو شيء من ذلك، ثم بعد فترة يتبدل ينتسب إلى قبيلة أخرى، يذهب إلى مدينة أخرى مثلا فينتسب إليها ويشتهر بها. تغير، كان فلان المدني صار بعدين الكوفي، كان الكوفي صار البصري، لكن المهم وقت رواية هذه الرواية ماذا كانت شهرته، واضح؟
نعم.
وهذا نكتة نستفيد أو نفهمها من أنه لماذا في الروايات يذكر هذه الألفاظ؟
للتمييز.
للتمييز في مقام التمييز. واضح؟ أنه وقت رواية هالرواية كان العجلي أو العجلي، كان المرادي أبو ليث البختري مثلا، تفتين؟ كان الكوفي، كان البصري، كان الأهوازي، كان كذا، في وقت رواية لهالرواية. هذا قدر متيقن، هو اللي نريده في الرواية، لأن نريد أن نثبت أن هذه الرواية،
هذه الصفات وهذه الألقاب إشارة، إذا ذكرت إشارة إلى أنه هناك من يشترك معه.
إيه ممكن حتى يتميز عن غيره. يعني مثلا الأهوازي في عندنا 2 أو 3 موجودين في الرواية، الرواد زين. إبراهيم بن عبد الحميد عندنا أكثر من واحد مثلا الأهوازي. مثلا
كثير
كثير واجد عندنا بهالصورة زين.
لا يعني
الزاهري،
يعني كلما ذكر الصفة زيادة عليه
طبعا يتحدد أكثر، طبعا
يتحدد أكثر. إيه؟ وإشارة إلى أن هناك من
كلما كثر معنا. كلما كثرت القيود المعاندات قل الوجود في الخارج.
لا يعني أنا أريد أن أصل إلى نتيجة، هل أنه يستفاد إلى أنه هناك غير الثقة يستلزم من زيادة البيان؟
لا أخدمكم، أخدمكم، إنما ذكروه عادة لأجل التمييز، ما كان لعله ملتفتين إلى أنه لأجل تمييزه عن غيره، وأنه كان غيره بنفس الاسم، يمكن مو ملتفتين له شيء، لكن من عادتهم أن يروا الرواية عن فلان عن فلان كذا مثلا، يمكن يصير إليهم هذا الشيء، لكن ما وصلنا علم إثباتا بأنهم كانوا يقصدون بذكره لأجل تمييزه عن فلان غير الثقة أو عن فلان كذا. المتأخرين التفت لهذا الشيء، قالوا بأن ذكره بهالطريقة لأجل تمييزه عن غيره. النقطة الرابعة تحديد صحبته مع المعصوم، مع أي معصوم كان، وهذا ينفع جدا. علي بن أصباط 3-4، علي بن أصباط نفس الاسم، الميثمي بهاللقب، الميثمي يمكن 13 واحد الميثمي بهاللقب، لكن بعضهم في زمان الإمام الصادق، بعضهم في زمان الإمام الهادي، بعضهم في زمان الإمام الرضا، بعضهم في زمان الإمام أمير المؤمنين، بعضهم في زمان الإمام السجاد، مختلفين. الميثمي نسبة إلى ميثم التمار، يريد أن يثبت بأنه أنا نسبي ينتهي إلى ميثم التمار. هذول أولاده، 4 من أولاد ميثم التمار ثقات مثلا، وأولادهم بعضهم ثقات وبعضهم صالحين وبعضهم لا مثلا. لكن إذا ورد عندنا لفظ الميثمي، لابد أن نميز هذا الميثمي مع أي إمام كان موجودا، وهذا مهم أيضا. أمر الخامس، البحث عن القرائن التي هي خارج الذات، خارج الشخص، يعني الصفات،
العوارض،
العوارض زين، التي يمكن أن تحيث لنا هذا الشخص وتعينه، سواء من خلال الأقران الذين كانوا معهم. شلون؟ مثل صحيحة الفضلاء، محمد بن مسلم وزرارة وأبان وأبو بريدة وفلان وفلان، 7 كانوا حاضرين، رووا رواية واحدة عند الإمام الباقر مثلا. هل نستفيد منه وش هو؟ أن محمد بن مسلم مع زرارة كانوا في زمان واحد، واضح؟ وأن هذه الرواية رواها كل منهما مثلا. نستفيد منها أن أبان كان معهم في زمان واحد، وأنه في زمان الإمام الباقر مثلا، وأن فلان وفلان وفلان وهكذا كانوا في زمان واحد، هذه قرينة نستفيدها. زين، نحن نعلم من خلال التراجم الأئمة أن الإمام كان في المدينة مثلا، فنعلم بأن الرواة كانوا في المدينة لا أقل قدر متيقن وقت رواية الرواية في المدينة وليس في الكوفة. تجيني رواية أعرف منها قرينة من القرائن، يسأل الإمام عن مقدار الكر أو مقدار المن، فيقول له مقداره كذا مثلا، ما يقول ما يقولون عندكم في العراق؟ هذه قرينة على أن الإمام مو في العراق، في المدينة. وقرينة كما ذكر صاحب الجواهر على أن الكر، مقدار الكر الذي ذكره الإمام، هذا الكر المدني،
المدني وليس العراقي،
وليس العراقي. وأن وقت رواية الرواية الراوي كان موجود مع الإمام في ذلك الزمان. استفيد من القرى متعددة وهكذا، تفتين؟ هذه قرائن نافعة جدا تحيث لنا هذه الرواية. زين، من القرائن أيضا موجودة عندنا التي يمكن أن نستفيد منها البحث عن الرواية في نسخ أخرى من الكتاب نفسه، أو البحث عن الرواية في كتب أخرى لملاحظة اختلاف السند وعدمه. وهذا شغلك أنت، هذا شغلك أنت في الكتاب. زين، ملاحظة الرواية في نسخ للكتاب أخرى غير النسخة التي هي عنده. ليش؟ لأنه يمكن أن تكون النسخ مختلفة في السند. هذا استنسخ نسي الناسخ اسما، غفل شيء. مثلا، مثال رواية علي علي علّه ذكرتها أنا، يمكن رواية يرويها يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي بصير، هذه في التهذيب. في الاستبصار يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي بصير. كلمة أبيه سقطت أبي البلاد لأنه شافها مكرر الناسخ فقام حذف واحدة، قال يمكن مكرر هذه فحذف واحدة، بقيت أبي البلاد واحدة. في الاستبصار نسخة أدق ما أسقط الراوي. زين، نستكشف منها شيء، أو هذا نتيجة شيء، وهو أن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد مثلا مو في طبقة أبي بصير الثقة الذي يروي عن الإمام الصادق، فلا بد له من واسطة. الواسطة سقطت، نبحث نبحث، شفنا في الاستبصار الواسطة موجودة وهي إبراهيم بن أبي البلاد، هذا يروي عن أبي بصير لأنه في طبقته. تفتين؟ واضح؟ فتبين أن رواية يحيى عن أبي بصير بواسطة، بواسطة أبي، لأنه ليس في طبقة أبي بصير. واضح؟ كذلك أبو بصير نستطيع تمييز بهالصورة أن إبراهيم بن أبي البلاد إذا كان هو الراوي عن أبي بصير إذن ذاك أبو بصير الثقة، وأبو بصير عندنا تقريبا 5 أو 6 أو 7، وهذا يحتاج إلى تمييز أيضا. واضح؟ فملاحظة نسخ الرواية من نسخ الكتاب من نفسه أو الرواية في كتاب آخر تنفع جدا في معرفة هذا السند أنه تام أو ليس تام. واضح؟ زين،
فلو لم أستطع أو لم أجد إلا هو الصقط هذا،
ترجع
أعلم أنه موجود،
صقط، لكن من هو ما تدري. تروح إلى المميزات الأخرى، تروح للطبقة،
أعلم أن في صقط.
أيوة
زين، فهذا لا يضر بالرواية.
أنا أقول لك تروح للمميزات الأخرى، تمييز المشتركات. تروح للمميزات الأخرى، إذا لم تستطع العثور على ما يميز هذا الراوي عن غيره حينئذ يحكم على الرواية بالانقطاع أو بالإرسال، لأن تعلم بالسقط،
أعلم بالسقط
في السند. فحينئذ يعني آخر المراحل الحكم على الرواية بالإرسال. أما إذا استطعت أميزها واستطعت أعرف الواسطة الساقطة واستطعت،
وإن كان السقط في واحد يحكم حتى عليه لو بالإرسال.
إيه طبعا، إذا قال عن فلان مرسلة مع أنه ما ذكر الاسم، فما بالك إذا كانت مو مذكور الاسم وأعلم بأنه هنا سقط
واحد، ولكن في عهد في زمان واحد،
ما عليه، في زمان واحد لكن لا أعلم من هو.
فلعل الإشكالية في هذا،
في هذا الرجل يمكن ما أدري من هو.
نعم،
شفتين؟ زين. السادس البحث عن طبقة الراوي في الحديث للسيد الخوي قام به، هذا جهد الجبار. زين، طبقة الراوي في الحديث غير طبقة من الرواة. عندنا تقريبا كما ذكر سيد البروجردي 12 طبقة في الرواية. طب من بعد الرسول؟ طبقة أمير المؤمنين، وبعدها طبقة الحسن والحسين، ثم طبقة الإمام السجاد، إمام الباقر، وهكذا 12 رواية، 12 طبقة عندنا للرواة. أما طبقته في الحديث فتختلف. ليش؟ لأنه يمكن أن يكون مع الآخر أيضا طبقتهما في الحديث واحدة، مثل أصحاب الإجماع. طبقتهما في الحديث واحدة أصحاب الإجماع، طبقتهما في الحديث بلي، لكن طبقتهم في الرواية مختلفة. تفتين؟ ما أجمعت عليه الإصابة في الطبقة الأولى الإمام الباقر، جماعة الإمام الباقر 6. ما أجمعت عليه الإصابة في الطبقة الثانية أصحاب الإمام الصادق. ما أجمعت عليه الإصابة في الطبقة الثالثة من الرواة أصحاب الإمام الكاظم والرضا. فطبقتهم في الرواية، طبقات الرواة مختلفة، لكن طبقتهم في الحديث يمكن تصير متحدة. واضح؟
وقد مر.
إيه مر عندنا هذا المعنى أيضا. زين، الأمر الأخير الذي يلاحظ في تمييز المشتركات هو دراسة نوعية الأحاديث، وهذه مهمة أيضا وللأسف كثير مهملة. نوعية الأحاديث التي يرويها الراوي. معل بن خنيس، أو لا خلي معل بن خنيس، جابر الجعفي، رواياته وأحاديثه كلها أو جلها في العقيدة والأسرار. ما عنده روايات أحكام شرعية. واضح؟ زين، محمد بن سنان، رواياته أغلبها، وإن كان فيها كثير روايات أيضا في الأحكام، لكن الأكثر في الأسرار، أسرار آل محمد. شفتين؟ رواة آخرين لا، روايات أبان بن تغلب كلها أحكام شرعية، روايات محمد بن مسلم أو زرارة كلها أحكام شرعية، روايات هشام بن الحكم كلها عقائد وكلام، روايات هشام بن سالم أغلبها أحكام وفيها عقائد وكلام. واضح؟ روايات الفضل بن شاذان أحكام وكلام مخلوط، هذا وهذا كان، لأنه كان مبرزا وكان الإمام يرشد إليه أهل العراق، وهكذا. فلا بد من ملاحظة الراوي في أي نوعية من الروايات يروي. مثلا
ولما يحصل هذا؟
لأنه
من يروي
الروايات
أو من يروي في العقائد أو من يروي في الفقه، هو إذا تحدث الإمام في حديث كيفما كان فهو يروي.
أخدمكم. صحيح صحيح، هذا الكلام محتمل، لكن غالب الروايات تنتج من سؤال من الراوي، مو من كلام الإمام ابتداء
كميله.
أيوة، والرواة عادة في مقام الفتوى مو التعلم. خلي مقام التعلم. في مقام الفتوى زين يسأل عن مورد الحاجة والابتلاء. لاحظ مثلا بشير الدهان، مسائله أغلبها عن بيع الدهن ونجاسة الدهن وتنجس الدهن مثلا، أغلب مسائله في هذا الباب. تفتين؟ بينما مثلا محمد بن مسلم أو زرارة أغلب مسائله في مقام التعلم مو في مقام الفتوى. في مقام التعلم عندهم مسائل في أحكام شرعية في أبواب الفقه من المياه إلى الحدود والديات، مو ياخذ الكلام من الإمام عشان هو بيقوم بيعمل به، وإنما في مقام يصير عالم يتعلم. مقام التعلم غير مقام الفتية. فلذا كثير من الروايات ابتداء قليل عندنا، موجود لكن قليل، الإمام ابتداء يتكلم. زين، لكن يعني لكن الراوي إذا سأل يسأل عن الشيء المبتلى به.
الآن شوف بعض الرواة، لو أتانا برواية في العقائد زين قد نضعفها. لا نقول أنه لا يروي عادة
لا 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 نقول بأنه لا يروي، وإنما في مقام التمييز بين المشتركات. شفتين في مقام التمييز، بعض الرواة يتميز برواية المناقب والفضائل، بعض الرواة يتميز برواية الأحكام الشرعية، بعض الرواة يتميز برواية الكلام والأسرار وغيرها مثلا.
التمييز هذا مانع؟
لا ما أقول مانع، وإنما أقول بأنه في مقام الاستشهاد أو تعضيض القول بأن فلان هو فلان الثقة أو فلان هو فلان الضعيف من كثرة روايته للموضوعات الفلانية مثلا. مثال، ابن سنان إذا ورد
وهو مشترك
يحتمل أنه محمد بن سنان، ويحتمل بأنه عبد الله بن سنان. روايات عبد الله بن سنان أغلبها في الأحكام الشرعية، روايات محمد بن سنان في الأسرار والعقائد والفضائل وغيرها مثلا. إذا وجدت رواية فيها سر من أسرار آل محمد مثلا، عندي ميل، الفقيه يصير عنده ميل قلبي وأنه محمد بن سنان مو عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان منصرف عن هالأمور، مشتغل بالأحكام الشرعية، وقد يصير الإمام صرفه قال لن تشتغل بهالأمور بالأحكام الشرعية، وذاك قال لن تشتغل بهالقضايا مثلا. ممكن، ماكو مانع. يا أبان اجلس في المسجد وأفتي الناس، شغل الإمام بالفتية والفقهاء. أنت يا هشام اشتغل بالكلام، أنت يا هشام بن سالم اشتغل بالأحكام، أنت تصلح للإثنين، أنت كذا. الإمام يصرفهم في هالأمور مثلا. فلان لا نروي عنه، لما؟ قال إنه يجلس مع العامة، قال أنا أمرته بالجلوس معهم. زين، فأكو تصرفات من الإمام وأكو توجيهات من الإمام، تخصصات من الإمام يخلي لهم، كل واحد متخصص في شيء. هذه التخصصات تصلح شاهد على أن هذا الراوي المشترك يتميز بأنه فلان بروايته للروايات الفلانية أو الرواية الفلانية. ذوق الراوي، بعضهم ذوق الراوي، سيد البروجرد كان عنده ذوق في الرواية، بمجرد أن يسمع الرواية يعرف أن هذا الراوي لها فلان مو فلان، من كثرة تعود على ممارسة هالمعنى عرف هذا الأمر. هذا ينفعنا هنا في المقام كشاهد للتمييز بين راو وراو آخر. واضح؟ في مقام التطبيق على هالمسألة عندنا إن شاء الله تطبيقان، أبو بصير ومحمد بن إسماعيل، هذول مشتركات، ونرى إن شاء الله كيف يميز بينهما عند الأعلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.